بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. ثم قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وعرفنا أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله بمعنى لا تصح، لأن نفي القبول يستلزم نفي الصحة ونفي الإجزاء، وأن المرأة إذا صلت على غير الحال التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلاتها غير صحيحة. وقوله لا يقبل الله صلاة حائض، والمراد بها يعني المرأة التي بلغت المحيض، وليس المراد بها المرأة المتلبسة بالحيض، لأن المتلبسة بالحيض لا يجوز لها الصلاة. فتعين المراد بقوله حائض يعني التي من شأنها والتي بلغت سن المحيض والتي يجري عليها الحيض. قوله إلا بخمار، هذا الاستثناء يشعر بأن الخمار واجب في حق المرأة، والخمار معناه الثوب الذي تجعله المرأة على رأسها وينزل على أطراف بدنها، وبالذات الذي يغطي جيبها، كما قال سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الثوب الذي يغطي الرأس ثم ينسدل فيرخس فيغطي الصدر ويغطي أطراف أو بقية الجسم. وهذا الخمار فسره علماء اللغة بأنه النصيف، أو فسر بأنه ما تختمر به المرأة يعني تتغطى به، لأن التغطية الخمار معناه الغطاء. أما مسألة غطاء الوجه فهذا محل نزاع كما سيمر معنا في تفسير الخمار، وكما سنعرف من خلال آراء الفقهاء رحمهم الله في بيان عورة المرأة، وهل وجهها عورة أو ليس بعورة، هذا محل خلاف بين الأئمة كما سيمر معنا. والحديث هنا إنما يتحدث عن سترة الصلاة، وينبغي لنا أن نميز بين عورة الصلاة وسترة الصلاة، وبين ما يجب على المرأة تجاه الأجانب عموما، ما يجب على المرأة تجاه الأجانب عموما، لأن المرأة التي تدخل في الصلاة غالبا ما تكون بعيدة عن الرجال الأجانب، فهي إما أن تصلي في بيتها أو في مسجد قومها، وإذا صلت في المسجد العام فإن لها مكانا خاصا تقف فيه بعيدة عن الرجال. وهذه نقطة ربما لم يعني يفرق العلماء أو بعض العلماء فيها بين المطلوب من المرأة تغطيته وستره إذا كانت بين الرجال الأجانب وبين ما يطلب منها تغطيته في الصلاة. ففي الصلاة لا بد من أن تضع الخمار تختمر وتلبس النصيف وتغطي الرأس وتغطي الجسم. وقد اختلف الفقهاء في تغطية الوجه والكفين أو الوجه فقط أو الوجه والكفين ومحل الخلخال نعم والقدمين، لأنه قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل فيها بعض النساء ماذا تصلي به المرأة، فقال الخمار، فقالوا إذن ينكشف رجلها، فقال يعني تمده شبرا، قالوا إذن يعني لا تأمن أن ينكشف، تنكشف أقدامها ولا تتغطى بواطن أقدامها، فقال تمده يعني ذراعا يعني الثوب من ورائها، تجره إن شاءت شبرا وإن شاءت ذراعا، هكذا جاءت الروايات. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المطلوب والواجب هو أن تختمر المرأة، والجمهور على أن الخمار شرط وأن ستر العورة، الجمهور على أن ستر العورة بالنسبة للمرأة شرط في صحة الصلاة. وسيمر معنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول الأحاديث لا تدل على الشرطية، لأن الشرط مؤثر بعدمه، وهو الذي يقول فيه الفقهاء أو الأصوليون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط إنما يؤثر بعدمه ولا يؤثر بوجوده. فالمرأة يعني لو استترت لا يلزم من الاستتار الصلاة، لكن لو صلت بغير استتار فالصلاة باطلة كما جاء. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول هذه الأحاديث دلت على وجوب السترة، لأن النبي يقول لا يقبل الله يعني لا بد وأن تستتر، فدل على الوجوب، والدلالة على الوجوب لا تدل على ليه؟ لا تدل على الشرطية، فهو لا يراه شرطا وإنما يراه واجبا من واجبات الصلاة. والفرق بين الواجب والشرط عند الفقهاء يعني له شان، فالواجب قد يجبر بسجود السهو في الصلاة، أما الشرط فلا يمكن فعل الصلاة بدونه. ولذلك الجمهور يذهبون إلى أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. حتى وإن كانت في مسجد البيت، لأن النبي أطلق وقال لا يقبل الله صلاة امرأة أو صلاة حائض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا إيه؟ إلا بخمار، إلا بخمار، لأنها في هذه الحال وإن قد يؤمن دخول الأجانب عليها لكنها تؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى وتؤدي شعيرة من الشعائر. طبعا الواجب كما قلنا إذا نسي يجبر، وإذا ترك عمدا يعني إذا تعمد تركه يبطل الفعل، أما بالنسبة للشرط فيبطل الفعل سواء كان عمدا أو نسيانا. قال الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم، قال وأعله الدارقطني بالوقف. وهذه العبارة مرت معنا، ما المراد بقوله أعله بالوقف؟ يعني يقول إن هذا الحديث من كلام عائشة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق بين أن يكون الحديث من كلام عائشة أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من قوله صلى الله عليه وسلم يكون حجة، وأما من قول عائشة يعني من قول الصحابي فلا حجية فيه على رأي الفقهاء أو جمهور الفقهاء الذين لا يرون حجية قول الصحابي يعني على سبيل الإطلاق. ها؟ يقول هل يأخذ هذا حكم الرفع أو لا؟ المسألة تختلف، إذا كان القول مما للرأي فيه مجال فلا يعطى حكم الرفع، أما إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال فيعطى حكم الرفع. وحديثنا هنا يعطى حكم الرفع وإن كان موقوفا، لأن قوله لا يقبل الله إخبار عن أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يقال بالرأي. واضح؟ هو مرفوع، لكن الدارقطني يعني رجح رواية أو أن هناك روايات سيقت على أنها من قول عائشة، فقال إذن هذا معلول بأنه موقوف، لأن المتصل يعل بالإيه؟ بالموقوف. واضح؟ المرفوع يعل بالموقوف. قال وقال إن وقفه أشبه، يعني كأنه يرى أن ذلك يعني أظهر من رفعه. وأعله الحاكم بالإرسال، ونحن قلنا المراد بالإرسال ماذا؟ لأنه الأصل أن المرسل يعني الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء أن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله، لكن هنا الحديث عندنا فيه التصريح بصحابي الحديث، فيه التصريح بالمسند حيث قال عن عائشة، فكيف يكون مرسل؟ ها؟ مرسل الصحابي؟ لا لا، إذا كان الحديث نسب إلى صحابي فهو متصل، لكن هنا المراد بالإرسال ما هو أعم يعني منقطع، هناك منقطع دون الصحابي، أحد الرواة سقط من الإسناد، فالعلماء الأوائل قبل أن يستقر الاصطلاح كانوا يطلقون ويسمون كل منقطع مرسل، يسمون كل منقطع مرسل، لكن فيما استقر الاصطلاح فيما بعده حيث وجد المنقطع ووجد المرسل وفرق بينهما فحمل الانقطاع على إسقاط راو من وسط السند، وحمل الإرسال على قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اصطلاح قد استقر. لأن الحاكم قال مرسل، والحاكم يستخدم ألفاظ المتقدمين، والحديث هو وارد فيه الصحابي، لأنه قال أخرجه الحاكم ولا لا، والحديث من قوله قالت عائشة ولا لا، فكيف يكون مرسل مع ذكر الصحابي؟ ولو كما قال الأخ إنه مرسل صحابي، ها مرسل الصحابي يقال في متى؟ أن يروي الصحابي حادثة ما حضرها وما أدركها، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها أليس من المحتمل أن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ هذا لا يحتمل أن النبي قال ذلك وعائشة لم تكن موجودة. قال ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ومعنى تواري يعني تغطي زينتها، والحديث نعم، ولا من جارية بلغت المحيط حتى تختمر، وهذا محل الشاهد، ولا من جارية، والمراد بالجارية هنا هل المراد بها الأمة ولا المراد بها المرأة؟ المراد بها البنت في مقابل الذكر، كما جاء في حديث ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فالمراد بالجارية هنا الأنثى بما هو أعم، سواء كانت أمة أو كانت حرة. هذا المراد بقوله هنا ولا جارية ولا من جارية بلغت المحيط حتى تختمر، يعني تضع الخمار. قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه، يعني يدل عليه، يدل على عدم الإجزاء وعلى على على وعلى عدم الصحة لا على عدم الكمال. قال والحائض من بلغ السن المحيض، لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة، وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. وقوله إلا بخمار، قال هو بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة. قال صاحب المحكم، مر معنى أظن مؤلف المحكم من هو؟ مر معكم اسم صاحب المحكم؟ المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة، ابن سيدة أحد علماء اللغة، له كتاب المحكم في اللغة وله كتاب المخصص في اللغة، وهو من أئمة اللغة. وهذا الرجل يعني كان ممن فقد بصره، يعني بالرغم من أنه إمام في اللغة كان أعمى. قال الخمار النصيف، وجمعه أخمرة وخمر، لأن الله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب هنا في هذه الآية، وإن كان هذا يعني خارج عن الدرس، قال وليضربن بخمرهن، يعني يلزم ذلك أن المرأة تلبس أكثر من خمار، لا هل يلزم من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن أنه يلزم كل امرأة أن تلبس أكثر من خمار؟ ما يلزم؟ ليه؟ الضمير للجمع. هنا يقول علماء البلاغة أو علماء الأصول في الحقيقة هم لأنه ترى في يعني علاقة كبيرة بين الأصول والبلاغة. يقول علماء الأصول مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، كأنه يقول ولتلبس كل امرأة خمارها، ولتلبس كل امرأة خمارها، هذا معنى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال والخمار وجمع قال هو النصيف، والمراد به ما تلبسه المرأة وتضعه على رأسها، وما يطلق عند العامة باسم المسفع. قال وجمعه أخمرة وخمر. والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، والحيض يجري على الأمة كما يجري على على الحر، ولم يفرق بين الحرة والأمة، وهو قول أهل الظاهر. قول أهل الظاهر، قالوا الحكم ما دامت امرأة فيلزمها الخمار في الصلاة. وفرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة، نعم لا هو دحين نحن هو الحديث تكلم عن الصلاة والحكم الذي استنبط قال والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة. لكن العلماء هل الحرة والأمة سواء؟ هذا محل خلاف بينهم، الكلام لا يزال إلى الآن في قضية الصلاة. قال وفرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل ما دامت أمة ممكن عند الجمهور. وإن كان كشف الصدر سيأتي الكلام حوله. قال والحجة لهم ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما، وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح أبي موسى المتقدم في الباب الذي قبل هذا. وما حديث أبي موسى؟ الحديث الذي ذكره ايش هو الحديث؟ في حديث أبي موسى
كان قاعدة في المكان فيه ماء،
نعم هذا هو الحديث، إذا زوج أحدكم خادمه لإيه؟ عبده فلا ينظر ما دون السرة والركب، هذا هو الحديث. واستدلوا به على أن الأمة عورتها ما بين السرة والركبة. نعم. قال وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم في الباب الذي قبل هذا، وبما رواه أبو داود أيضا بلفظ إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. قالوا والمراد بالعورة المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديث الأول وهو ما بين السرة والركبة. وقال مالك الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة. يقول وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار. قال العراقي في شرح الترمذي والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل، يعني ما بين السرة والركبة، عن مالك يعني. وقد اختلف في مقدار عورة الحرة. إذا نحن بعد أن عرفنا الاختلاف في مقدار عورة الأمة بدأ يتكلم عن الحرة. نعم الاختلاف في عورة الرجل مر معنا. من العلماء من قال إن عورة الرجل الفرجين فقط، والشوكاني زاد على ذلك فقال والفخذ. نعم نعم قد يصل قد يصل. قال وقد اختلف في مقدار عورة الحرة، فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه، والشافعي في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك وقيل والقدمين وموضع الخلخال. وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس، وقيل بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود، وقيل جميعها بدون استثناء، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وروي عن أحمد. إذن عندنا أربعة أقوال في عورة المرأة، كلها باستثناء الوجه والكفين، كلها باستثناء الوجه والكفين والقدمين، كلها باستثناء الوجه، كلها بدون استثناء. لا، ما تدموه ما هو صيغة التمريض، وبيحكي أقوال هنا ونسبها إلى أصحابها. قال: وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا إيه؟ إلا ما ظهر منها. وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر المرأة شرط في صحة الصلاة، شرط على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. إذن هو ترك المسألة دون أن يبين فيها رأيا، مسألة عورة المرأة الحرة، ثم بدأ يتكلم في قضية هل هذا شرط أو ليس بشرط. قال: وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لأن قوله لا يقبل صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل، وقد اختلف في ذلك. فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناس، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة، لا يبطل تركها الصلاة. هذا كلام مين؟ الحافظ في الفتح. قال: احتج الجمهور بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبما أخرجه البخاري تعليقا ووصله في تاريخه، وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أتصيد فأصلي في القميص الواحد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، زره ولو بشوكة، يعني يغطي جيب القميص، لأن العادة جرت أنهم يلبسون القمص ولها جيوب واسعة، فأمره أن يزررها، لأن من كان ثوبه واسع الجيب إذا ركع وسجد ربما بدت عورته. يتصيد بمعنى يذهب إلى الصيد. نعم. قال: وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب من صلى في قميص غير مزرور أو غير مزرر، وبحديث بهز بن حكيم المتقدم في أول هذه الأبواب. عوراتنا ما يجب يعني ما يجب علينا منها أو ما يجوز لنا منها وما نذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرينها أو ألا يراها أحد فلا يرينها.
هل هذا يعتبر دليل يا شيخ؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
يعتبر دليل. ممكن إنسان يصلي في البيت ما يذهب إلى المسجد.
أولا العلماء فسروا المسجد هنا الصلاة في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وليس المراد بها المسجد وإنما مكان السجود. مسجد بمعنى مكان السجود يعني الصلاة. ومن هنا استدلوا على أن ستر العورة واجب بل شرط في الصلاة. قال: وبحديث بهز بن حكيم المتقدم في أول هذه الأبواب. قال: ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب، أنها أفادت الإيه؟ الوجوب. وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بما عليها، لا تصلح للاستدلال بها، يعني بهذه الآثار عليها على إثبات الشرطية. يقول: لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر، نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب إلا هو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والحديث الآتي بعده وهو حديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا هو الحديث الآتي. وبحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية أو ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر، لكن لا يصفو الاستدلال بذلك من شوب كدر. هذا ما يقوله ليه الشوكاني، يقول إن هذه لا تقوى لأنها أوامر لا تقوى على أن تكون شرطا، لأنه أولا يقال نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية، لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه خمر، والمراد بالآبق يعني العبد الشارد، ومن في جوفه الخمر يعني من شرب الخمر، ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع. وجاءت حديث يعني لا يقبل الله صلاة أحد صلاة يعني إذا أتى أحد إذا أتى أو من أتى عرافا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لا يقبل الله صلاته 40 يوما. وكذلك في قوله يعني اثنان لا تتجاوز صلاتهما رؤوسهما العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة الغاضب أو الغضبان عليها زوجها، وغير ذلك. وردت أحاديث كثيرة تنفي قبول الصلوات عن بعض الفئات. يقول لكن الإجماع منعقد أنه مطلوب منهم أن يؤدوا الصلاة وأنها تجزئهم عن صلاة تجزئهم عن صلاة الفريضة وأنه لا يلزمهم الإعادة. الصحة أمر يعني هذا غيبي، لكن هي تجزئ يعني تجزئ في الأداء ولا يلزم منها الإعادة. قال وثانيا بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى. إيش معنى هذا الكلام؟ ليس محل النزاع. وأين محل النزاع؟ نحن الآن بنتكلم في إيه؟ نتكلم في مطلق عورة المرأة، ها؟ مطلق عورة المرأة سواء كانت في الصلاة أو إيه؟ أو كانت خارجها. وكأن الإمام الشوكاني يقول في هذه الفقرة الثانية التي ردوا بها على الجمهور، يقول الحديث كل ما دل عليه انه بين لنا عورة المرأة في الصلاة، ولا يلزم ان تكون عورة المرأة في الصلاة هي عورتها خارج الصلاة. واضح؟ هذا معنى قوله وثانيا بان غاية ذلك ان الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو اخص من الدعوة، والحاق الرجال بالنساء لا يصحها هنا لوجود الفارق. ما الفارق؟ قال لأن المرأة زينة وفتنة وانكشاف أي شيء منها يفتن بخلاف الرجل. قال وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل. وثالثا يعني ومما يرد به على الجمهور بحديث سهل بن سعد يعني الساعدية عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني ما كان على الواحد إلا إزار، وهذا الإزار يعقده في إيش أو يربطه على عنقه فيرتفع الإزار بحيث إنه لو ركع أو سجد ربما تنكشف عورته. قال عاقدين أزرهم على أعناقهم كآية الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود من ضيق الأزر. قال: وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته، لأنه يتعين أن من يركع أو يسجد ينكشف جزء من فخذه وربما بدت عورته. نعم. لا يعني حتى لو قيل القبل والدبر لأنها تنكشف، ها، خصوصا إذا كان الإزار ضيقا في الركوع وفي السجود. ربما. قال: وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته. ورابعا بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، وفي رواية: خرجت إستي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم. هذا عمرو بن سلمة يعني كان في أحد الطرقات هو وقومه، وكان إذا مر الركبان ونزلوا بهم وقرأوا القرآن حفظ ما يقرؤون، فكان أقرأ الناس وهو ابن 6 أو 7 سنوات. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يجدوا فيما بينهم أقرأ من مين؟ من عمرو بن سلمة، فاتخذوه إماما. ويقول إنه كانت له هذه الإيش التي ذكرها، الجبة والبردة، لكن هنا قال: يا أم القوم أقرأهم، ما دام هذا مميز، ها، ما دام مميزا، نعم، 6 أو 7 سنوات. وللحاجة، لأنه لم يكن يوجد غيره، فلو وجد أكثر من واحد يقدم البالغ. يقول: فكان إذا ركع كما سمعتم القصة، ثم يقول: فعملوا لجبة سابغة. يقول: ولا أدري أنا بأيهما أشد فرحا، أبي الجبة أو بالإمامة، ها، رضي الله تعالى عنه. يقول: وبرابعا بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، وفي رواية: خرجت إستي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقاريكم. الحديث يعني عورة إمامكم. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. يقول: فالحق، وهذا رأي الإمام الشوكاني، فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات، لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. ليش؟ يقول: لأنه قد صحت صلاة أناس لم تتحقق فيهم ستر العورة. قال: وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية، منها قولهم: نعم، هذا إذا ترك الصلاة، لكن هذا بيصلي، ما دام بيصلي وأكثر الناس حفظا للقرآن، ها؟
يعني ما لازلت أقل من 6 غير واجب عليه أن يصلي أو مكلف فيه.
هو هذا، لكن إذا تميز، ولذلك بعض الفقهاء قالوا يلزمه إذا كان مميزا، وعمر بن سلمة كان مميز بدليل أنه كان يحفظ. واضح؟ قال: وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية، منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولا افتقر إلى النية، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، والأول منقوض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها، والثاني باستقبال القبلة أي فهو شرط في الصلاة ولا ينتقل منه إلى إيه؟ فإنه مفتقر، أو فإن استقبال القبلة فإنه مفتقر إلى النية، فإنه غير مفتقر إلى النية. أحسنت، استقبال القبلة ما يحتاج إلى نية وهو شرط من شروط الصلاة، فالشرط لا يلزم أن يكون إيه؟ مفتقرا إلى نية. والثالث وهو عدم الانتقال بالعاجز عن القراءة والتسبيح، فإنه يصلي ساكتا ولا يلزمه الانتقال، فكأنه يرد على من قال إن هذا ليس بشرط. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلك يعني هو ذكر الأدلة أنه ليس بشرط لأنه وقعت صلوات بدون ستر العورة وصحت وقبلت، فهذا هو الذي يعني هذا الدليل أو هذا من أقوى الأدلة على أنها ليست إيه؟ ليس شرطا. الجمهور على أنها شرط في صحة الصلاة.
هل يكون الشرط الواجب؟
ها؟
يكون شرط على الواجب يعني؟
شرط على الواجب؟ الشرط مقال ما يلزم من عدمه العدم. ها؟ لا، الواجب إذا ترك نسيانا يجبر. أفهمت أنا يعني أنه شرط على الواجب إلا عنده، فإن لم يكن عنده يسقط الشرط، ربما هذا الذي عليه الجمهور، يعني هم جعلوه شرطا وحملوا الأحوال التي ذكرها الشوكاني لعدم الوجود، كالعريان يصلي جالس أو يغطي العورة المغلظة، يعني هذا ما يذكره الفقهاء. ها؟ يصلي عريانا، ولذلك حتى يقولون يصلوا جماعة العراة، ما عندك خبر؟ ها؟ ارجع لكتب الفقه تجد كيف أئمة كيف صلاة العراة وكيف يصلون. وسطهم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا، والمراد بالدرع اللي هو الثوب يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أحمد ولفظه: إن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا. فقلنا: إذا إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. هذا الحديث والذي قبله استدل به على إيه؟ أيضا من الأدلة على أن المرأة الحرة كلها إيه؟ عورة، لأن النبي طلب منها أن ترخي درعها بحيث يكون سابغا يغطي ظهور قدميها، وما دام يغطي ظهور القدمين شرط في تغطية ظهور القدمين، دل ذلك على أن المرأة كلها عورة وأن القدمان من العورة. هو طبعا هنا العنوان الذي ذكره استثنى من ذلك الوجه والكفين، ولبس الدرع لا يغطي الوجه والكفين. ها؟ الدرع لا يغطي الوجه والكفين. قال الحافظ: وهو الصواب، يعني أن هذا الحديث موقوف يعني من كلام أم سلمة أن المرأة تصلي في درع وخمار إذا لم يكن عليها إزار شريطة أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال وهو الصواب ولكنه قد قال الحاكم إن رفعه صحيح على شرط البخاري. انتهى كلام مين؟ كلام عبد الحق. قال وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال قال في التقريب صدوق يخطئ من السابعة يعني من الطبقة السابعة التي هي طبقة أوساط أتباع التابعين. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به عن أم سلمة. والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق. لكن هذا الرفع متى يكون حقا؟ لو كان الراوي ثقة فيكون زيادة ثقة. وقد عرفنا هنا أن الراوي صدوق يخطئ فاحتمال خطئه خصوصا وأن روايته تعتبر شاذة لأن الحفاظ رأوه على خلاف ذلك. فهنا في الحقيقة لا ينبغي أن يقال إن هذا الحديث فيه زيادة ثقة بل يقال إنه شاذ لمخالفته رواية الثقات. وقول الإمام الشوكاني رحمه الله إيش؟ والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول يعني هذا فيه نظر وبعض أهل الحديث وهو الحق. قال وحديث ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم سلمة. حديث ابن عمر
ما هو المقصود بالجماعة؟
المقصود به أصحاب الكتب الستة بدون قوله أم سلمة يعني فقالت أم سلمة إنما جاء الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا حديث ابن عمر المجمع على على إخراجه من أصحاب الكتب الستة وأحمد. وأما الزيادة كما يقول هنا قال وحديث ابن عمر للجماعة كلهم بدون قول أم سلمة وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة في اللباس الجميل من كتاب اللباس. وقد استدل بحديث أم سلمة فإن في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لا بأس إذا كان الدرع سابغا إلى آخره كما في التلخيص. استدل به على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة لأن تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فيما عداه وليس إلا فساد الصلاة يعني عدم البأس هو فساد الصلاة. قال وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس. يعني كأنه يقول إن قوله لا بأس لا يعتبر نافيا لصحة الصلاة وربما كان أيضا ينافيا لكمال الصلاة. قال لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها لا بأس ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء. يعني لو سلمنا بأنه لا بد من لباس الدرع السابغ المغطي للقدمين يقال هذا شرط خاص بالنساء دون الرجال، لأن هذا الكلام جاء في إيه؟ في أمر النساء. هذا قول بعض الفقهاء، مو أنا الذي قلت، ها؟ قال: ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كما عرفت مما سلف. قالوا في هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة، لأن قوله يغطي ظهور قدميها يدل على عدم العفو. وهكذا استدل من قال بالشرطية بما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، وقوله يرخينه ذراعا، وهو كما عرفت غير صالح للاستدلال به على شرطية المدعات. وغاية ما فيه أنه يدل على وجوب ذلك. يقول: وفيه، يعني وفي حديث ابن عمر أيضا، حجة لمن قال إن قدمي المرأة عورة. قوله في درع، يقول: هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل ورجلها. عندكم ورجليها؟ قال: ويقال سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل. قوله يرخين شبرا، قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل، لا أنه زائد على الأرض. وهذا الكلام كلام ابن رسلان غريب، لأن المقصود هو الزيادة على الأرض، لأنه جاء عن بعض النساء سأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا هذا في كتاب الطهارة، أن المرأة تجر ثوبها شبرا وذراعا وباعا، قال يطهره ما بعده. نعم، فهذا يدل على أن المراد شبرا وذراعا، لا أنه زيادة على قميص الرجل، بل زيادة على إيه؟ زيادة على لبس المرأة أو على طول المرأة. نعم. قال باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة. نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتفق مع المجد بن تيمية فيما ذهب إليه من الحكم، وأنه لم يرجح شيئا، حيث ساق أقوال الفقهاء في قضية الوجه والكفين. في الوجه والكفين، لكنه لم يعطي رأيا معينا في هذا. نعم، يعني قول النبي غير مقصودة. لا، هم يقولون يعني من قال بأن جر الرداء عموما محرم، قالوا في المسألة يعني وعيدين، في المسألة وعيدان: وعيد لجر الرداء، ووعيد لجره مع الخيلاء، فما أسفل الكعبين ففي النار، هذا لمجرد الطول، وما وإن صادفه أو فإن لازمه الخيلاء جاء الوعيد الآخر لا ينظر الله إليه. ها؟ مجاءت روايات أخرى تقول ما زاد عن الكعبين ففي النار. ها؟ ما سمعت؟ عدم النظر إيش؟ الله قال لا ينظر إليه، إيش نبغى نأول هذا؟ يوم القيامة لا ينظر إليه. طبعا لا ينظر إليه لأن في هذا منازعة لكبره، لأنه جاء الكبر إزاري والكبرياء إزاري والعظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعهما أحرقته بناري. نحن ما لنا ومال التأويل، قال الله لا ينظر إليهم، نقول لا ينظر إليهم. نعم، لكن معروف أن هذا كما جاء الوعيد في كثير في كثير من الأشياء أن الذين يأكلون أموال الإيه إن ال لا في آية جاءت ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها الوعيد بأن الله لا ينظر إليه. نعم.
إذا كان الإنسان مثلا إخوة من أخوات يعني هل يلزمه يعني يأمره يعني يلبسنا إلما بأن لهن أزواج؟
نعم يلزمه لأن الله يقول يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم والأخوات من الأهل. نعم.
والأزواج يعني لا يوافقون في هذا الزوج هو هم لا يوافقون لأنهم يرون أن هذا يعني
على كل حال هو يدعو ها وإن كان له عليهم سبيل يأمرهم ويجبرهم. قال باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها يعني إذا لم يكن عنده. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم ولكن قال على عاتقيه ولأحمد اللفظان يعني على عاتقه أو على عاتقيه. والعاتق معروف هنا المراد به الايه الرقبة والكتفين. وهذا الحديث استدل به الفقهاء بل ذهب الإمام أحمد إلى أن من صلى بإزار ولم يلتحف برداء فصلاته باطلة. استدل بهذا الحديث إلا إذا لم يكن واجدا فعندئذ يسقط ويعني يسقط هذا الأمر لعدم الوجود ولعدم القدرة. حتى لو ستر من السرة إلى الركبة لا بد أن يغطي العاتقين. والله سبحانه وتعالى أعلم.